واحد بيقول في زوجة فيه زوجة مطلقة لها بنت من زوجها الأول واتجوزت براجل تاني من بعد طلاق، شقيق الرجل الثاني يرغب في الزواج من ابنة الزوجة المطلقة التي أصبحت زوجة أخيه، هل يجوز؟ لا طبعا ما يجوز، يعني يبقى البنت وأمها عدايل متجوزين اتنين اخوات، ما يصحش ابدا تكون البنت وأمها متجوزين اتنين اخوات. واحد بيقول لماذا خلق الله الإنسان وهو يعرف ان الإنسان سوف يخطئ ويستوجب نار جهنم؟
في حد بيترجم بالله؟ حد بيترجم بالله؟
هم هم قاعدين وفيهم مترجمين ورا.
بيقول ليه خلق ربنا الإنسان وهو عارف إن الإنسان يخطئ ويروح نار جهنم؟ هو طبعا مش كل إنسان هيروح جهنم، دي أول نقطة. تاني نقطة، ربنا لما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله، وعشان يبقى على صورة الله لازم يكون حر الإرادة، فلو خلقوا وليست له حرية إرادة يبقى مستواه ضعيف ويبقى ليس على صورة الله، ويبقى حتى الخير اللي يعمله لا يعتبر خير لأن ليست له حرية إرادة، ولا الشر اللي يعمله يتحاسب عليه لأن ليست له حرية إرادة. فكان لابد أن ربنا يخلق الإنسان حر الإرادة ولو أنه يخطئ ولو يستوجب العقاب، وعلشان يمنعه من الخطأ كون فيه الضمير وروح ربنا يرشد، وأرسل ليه الأنبياء وأرسل ليه الكتب المقدسة وعمل كل ما يستطيع عشان يمنعه من الخطأ. أما إذا كان على الرغم من كده يخطئ يبقى هو اللي جايبه لنفسه، يعني ربنا لم يخلقه خاطئا، لم يخلقه خاطئا، وإنما زي ما بنقول في القداس الغريغوري ربطني بكل الأدوية اللي تسبب الحياة، وأرسلت لي الناموس عونا إلى آخره. فلو كان ربنا ما خلقش الإنسان خالص أظن أنتم ما توافقوش عليه، وإلا ما كنتوش تبقوا موجودين دلوقتي. يعني نعمة الحياة نعمة كبيرة من ربنا أعطاها للإنسان، نعمة الوجود نعمة كبيرة، بس الإنسان يحافظ عليه. دي تمام. زي واحد يقول ليه ربنا يخلق الحجارة وهو عارف إن في حجر هيقع على واحد يموته، أو واحد يقول ليه ربنا يخلق النار وهو عارف إن النار ممكن تحرق ناس؟ مش معقول الكلام ده، وإلا ربنا في حاجات كتيرة ما يخلقهاش مش بس الإنسان. تقول ليه مثلا ربنا يخلق حيوانات بينما الحيوانات ممكن تفترس؟ هتقول ايه في دي؟ لو عملنا كده يبقى خلاص بقى ممكن يبطل خلق خالص، لان ممكن ناس يستخدموا كل حاجة للشر، ممكن. تقول لي مثلا ليه ربنا يخلق العنب وهو عارف ان العنب ممكن يعملوه خمر ويسكروا ويقعوا مش دريانين بنفسهم؟ يبقى بلاش عنب. وليه ربنا يخلق البلح بينما ممكن البلح يعملوا منه عرق بلح ويسكروا لو قلتوا كده مش هنخلص. لكن ربنا خلق أشياء كثيرة وقال كل شيء طاهر للطاهرين، يعني ممكن يستخدم في طهارة وفي بر. واحد بيقول أنا خادم بأسيوط وخريج جامعة وأرغب من قلبي دخول الإكليركية بالأمبرويس، ولكن أعلم أن شرط الترشيح نيافة المطران وما خدش يعني ترشيح من المطران. هو لو دخلت الإكليركية وتخرجت مين هيشغلك عنده قسيس؟ إلا بقى لو كنت شخص بتاخد العلم لأجل العلم وجايز تطلع عالم من علماء اللاهوت وتألف كتب وتبقى حاجة تمام. لكن لو كنت عايز مطران يرشحك عشان تشتغل عنده قسيس بعدين، ما هو ممكن لما تكون انت نابغ تشتغل في أبروشية تانية. على كل نفوت علينا. طب وانت جاي تسأل عبد كل الكليركية في نص السنة ولا قصدك السنة الجاية؟ فوت علينا يعملوا لك اختبار شخصي ويشوفوا تنفع ولا ما تنفعش. واحد بيقول زميلة لينا في العمل غير الدنيا نسعى ردها ولا لا؟ اسعى لو قدرت تبقى كويس. واحد بيقول توجد آية في الكتاب المقدس معناها ان روح الرب فارق شاول الملك واتاه روح نجس من قبل الرب. دي موجودة في صمويل الاول 16. بيقول هل معنى ذلك ان الرب يمكن ان يبعث روح نجس لاحد؟ ولو هذا غير صحيح فما معنى من قبل الرب؟ في حاجات بتكون بسماح من الله، بسماح من الله لأجل أمور معينة، زي ما ربنا مثلا سمح إن الشيطان يجرب أيوب الصديق. كان يقصد من كده إن بر أيوب وصبر أيوب يبان. أما حكاية شاول بغته روح رديء من قبل الرب، معناها إن ربنا لم يمنع الروح الرديء إنه يبغته، يعني من قبل ربنا ساب. لكن مش ربنا هو اللي بعت الروح الرديء، لا ربنا ما بعتوش. لكن لما الروح الرديء بغت شاول من اجل ان شاول بعد عن ربنا ومشي غلط، ربنا سكت، سمح بهذا، سمح من قبل الرب ان الشيطان يخبط فيه، زي ما سمح ان الشيطان يخبط في ايوب. ومع ذلك مع ان بغته روح رديء، ربنا سمح ان داود يجي يضرب له على القيصار ويقول له المزامير ويفوقه. لكن هو مرضيش انه يتوب ويرجع لربنا، فالغلطة غلطة شاول. واحد بيقول جاء في انجيل متى اصحاح 4 ولما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل. ماذا يقصد بكلمة اسلم؟ يقصد انه قبضوا عليه ورموه في السجن، يعني لما وبخ هيرودس، هيرودس سلمه للجنود والجنود رموه في السجن. ادي معنى اسلم، اسلم الى ايدي الجنود الذين رموه في السجن. واحد بيقول جاء ايضا في متى 5:23 سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنف بل اوفي للرب اقسامك، اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة. ايه الفرق بين الايتين؟ زمان كانوا ممكن انهم يحلفوا، في العهد الجديد ما بيحلفوش. ليه؟ كان بيقول للرب الهك تسجد وباسمه وحده تحلف. معناه ايه الكلام ده؟ معناها ان الحلفان كان موجود في الدنيا كلها، وكانوا بيخلوا ربنا شاهد عليهم. فالوثنيين كانوا بيحلفوا باسم آلهتهم الوثنيين. يعني واحد يحلف باسم رع، باسم امون، باسم عشتروت، باسم البعل. فكانوا الناس المؤمنين بالله بيسمح لهم ربنا انهم يحلفوا باسم ربنا لكي يتميزوا في ديانتهم عن الوثنيين، لكي يتميزوا في ديانتهم عن الوثنيين، لان دي الطريقة اللي كانت بتفرقهم عن غيرهم. بعدين لما الإيمان انتشر في العالم كله أصبح ما فيش داعي للحلفان، فألا تحلفوا الباطل. واحد بيقول أنا أب لثلاث بنات وبتحصل لي معايرة كبيرة من قرايب الصعايدة عشان عندي ثلاث بنات. وبيحصل لي مضايقات في البيت، علما باني مش زعلان من ان ليا ثلاث بنات لان كلها عطايا ربنا. يمكن الثلاث بنات دول يكونوا بركة في البيت وجايز يتجوزوا اولاد منصحين وحلوين ويعتبروا ازواجهم اولاد ليك، و طب خد مثلا العذراء مريم اهو، امها ما خلفتش اولاد، ولكن بنت كانت بركة للعالم كله. خد مثلا ابو القديس دميان، كتير من الناس خلفوا بنات وكانوا بنات حلوين خالص وبركة، فما تبدأش. وقل لنفسك كون ان جاني بنات احسن ما كنت ما خلفش خالص. في ناس ما بيخلفوش خالص ويطلبوا يا ريت ربنا يديهم بنت ويبقوا فرحانين بيها خالص. الحكاية مش حكاية بنت ولا ولد، ده احنا في عصر من العصور البنات بيبقوا رئيسات دول ورئيسات وزارة ووزيرات، ويعني ما فيش فرق بين بنت وولد، بس انت علمهم كويس ما هتبص تلاقي طوابير الأرسام جاية واقفة يترجوك ويطلبوا موافقتك. ما تفكرش كده، اللي بيعايرك بالشكل ده شخص مش متدين. لو كان متدين ما يقولش كده. واحد بيقول أرجو منك يا سيدنا إنك تفيدني، هل الشيطان له علاقة بمرض الفشل الكلوي أم هي تجربة من الله؟ بيقول لأن أختي جالها فشل كلوي في مدة أسبوع من غير ما كانت تشكو من الكلى، ولم تعاني من الكلى وفي مدة سريعة. جايز ما كانتش واخدة بالها من أن المرض بيسرح فيها وهي مش حاسة، لكن الفشل الكلوي ليه أسباب طبية كثيرة وليه أسباب طبيعية. يعني مثلا افرض الماء الملوث في النهر اللي بيصرفوا فيه الصرف الصحي والصرف الصناعي، الصرف الصناعي يعني مخلفات المصانع، ويجي الناس يشربوا من المية دي والمية تهري في الكبد بتاعته. ما هو الكبد ده عبارة عن غسالة بتغسل وتطلع الحاجات في البول، فافرض ادت لها حاجة فوق طاقتها مش قادر بتتعب. الشيطان ماله بالموضوع ده؟ نقول من الشيطان، يقف الشيطان قصاد ربنا يقول لي يا رب انت عارف ان انا بريء، انا مالي بالموضوع ده، وهو بريء فعلا في الحقيقة. او مثلا في بعض ادوية معينة كثرة تعاطيها ما بتقدرش الكلى بسرعة تتخلص من المعادن اللي موجودة فيها وتلفظها غير لما بتجهد، بيحصل لها اجهاد في الكلى وجاي احيانا يجي فشل كلوي. والبعض قال، مش البعض يعني الناس هينين، انا سمعت الكلمة دي من وزير صحة سابق، قال ان بعض ادوية الروماتيزم بتسبب تعب للكلى. في بعض حاجات سواء من أدوية بترهق الكلى أو من مياه غير نقية بتجهد الكلى أو أمراض أخرى أو أمراض أصابت الكلى، فما تقولش الشيطان. كل ما نطلبه أن ربنا يدي الصحة لأختك، وما الشيطان ده ملوش دخل، أحسن تبتدي تلجأ إلى طرق لمقاومة الشياطين وهي عايزة علاج طبي. واحدة بتقول أنا إنسانة محرومة من التناول بسبب إني برجع دم يوميا من معدتي وذلك في الصباح، وأب اعترافي يمنعني من التناول رغم إني عرضت نفسي على أطباء كثيرين ولم يوقف. ياريت تفوتي علينا ونشوف لك علاج طبي لدي، ياريت ما تيأسيش وتقولي عرضت نفسي على أطباء. هو طبعا لما بتنزلي دم من جسمك كنت متناولة برضو حاجة تشكك، ففوتي علينا وإحنا إن شاء الله نشوف لك وسيلة لحكاية المرض ده اللي عندك من سنين وبتقولي ما عنديش في معدتي فرح، نوديك عند أطباء نصحين كويسين يعالجوك. واحد بيقول إذا كانت أقصى مدة مسموحة للإنسان يبتعد فيها التناول هي 40 يوم، فهل كان الأنبابولة بيتناول خلال 80 عام؟ لا، حكاية 40 يوم دي مش مظبوطة يعني لا في آية ولا قانون كنسي ولا حاجة تقول كده، دي حاجة. تاني حاجة، الناس اللي ما عندهمش فرصة يتناولوا غير اللي عندهم فرصة وما بيتناولوش، فالسواح ما عندهمش فرصة يتناولوا، ناس في البرية الجوانية ما بيشوفوش حد غير اللي فيه كنيسة جنبه ويقدر يتناول ومش راضي او مش قادر نتيجة خطية بتمنعه، فدي غير دي. السواح ما ينطبقش عليهم الكلام ده، لما بيلاقوا اي فرصة بيتناولوا. زي القديسة مريم القبطية لما جات فرصة وشافت القديس زوسيمة قالت له تبقى تجيب لي معاك مناولة. فإذا كان عندك فرصة وانت رافض ده موضوع تاني، السواح ما كانش عندهم فرصة. واحد بيقول يا سيدنا انا بحبك خالص من سنين، متشكر خالص طبعا، وبعدين بيقول كل ما أتمناه أنك تصلي لي أو تدعي لي في الميكروفون. أنا مش عارف. وأسمع صوتك تقول لي مثلا ربنا يديك ويهديك ويعينك أو أي كلمة. طب يا ابني ربنا يديك ويهديك. ولو في فرصة أشوفك أبقى أصلي لك فوق راسك. واحد بيقول ما رأي البابا في إنسان فقير جدا جدا ولكنه ماشي مع ربنا ويرغب في السفر للحصول على الرزق، وهدفه الوحيد من السفر إرضاء أمه وأخواته ورفعهم التعاسة والبؤس. ما فيش غلط يا ابني أبدا لما أنت تسافر لكي تسعى إلى الرزق، ربنا يسهل الطريق قدامك. واحد تاني برضو بيقول ما رأي البابا في إنسان ضعيف الشخصية ويرجع هذا الضعف إلى الوداعة وعدم جرح شعور الآخرين أو يرجعوا إلى نوع من الطيبة؟ لا، شوف يا حبيبي، الوداعة لا تمنع القوة. السيد المسيح كان وديعا وكان قوي الشخصية. هل تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب؟ وفي نفس الوقت كان قوي الشخصية جدا، والقوة غير العنف. جايز إنسان يكون قوي، قوي في عقله، في حكمته، في تدبيره، في فهمه، في مواقف ياخدها تدل على قوة في الشخصية، لكن القوة مش معناها العنف. جايز يكون قوي ووديع. وسؤال تاني، إنسان دخل كلية ولكنه يشعر دائما أنه لابد يخش كلية أخرى غير اللي دخلها ولا يحمد ربه عليها وهو في السنة الثانية، يعني لو دخل كلية يعمل إيه؟ يغير ويبتدي من أول توجيه تاني ولا إيه؟ إلا لو كانت كلية توصل لكلية، في كلية توصل لكلية. زي واحد مثلا ممكن يكون دخل كلية العلوم وبعدين توصلوا لكلية الطب، وخصوصا إذا كان درس نوع من العلوم له علاقة بالطب. لكن لما يقعد واحد متردد وبعد ما يوصل لسنة تانية يرجع للتوجيهية دي، مش معقول. ده في مثل يقول كثير النط قليل الصيد، يعني جايز يسيب الكلية اللي هو فيها ويبتدي من ثانوية عامة وما يجيبش مجموع ويبقى لا طال السماء والأرض. واحد بيقول قال السيد المسيح من سألك فأعطه، فهل معنى هذا ان اي شخص يسألني اعطيه المال حتى لو كان عندي شك ان هذا الشخص محتال او غير محتاج؟ المسيح قال من سألك فأعطه، وقال ايضا كونوا حكماء كالحيات واحترسوا من الناس لأنهم يأتوكم بثياب الحملان وهم ذئاب قاطفة. فلازم تكون حكيم أيضا. مش معناها المال بتاع ربنا اللي أصول تعطيه للمحتاجين تعطيه للمحتالين، مش صح طبعا. وكقاعدة عامة أحب أقولها لك، كل فضيلة لابد أن ترتبط بالحكمة. كل فضيلة لابد أن ترتبط بالحكمة. لازم الحكمة تكون في العطاء وتكون أيضا في الصلاة وفي الصوم وفي المعاملات، والحكمة تكون في الوداعة، لألا واحد وداع بدون حكمة توصله إلى ضعف الشخصية وإنه يبقى هزأ وسط الناس. واحد بيقول أخطيت بعد التخرج خطية صعبة، قال عليها واعترفت الأب اعترافي وأصبحت الآن أتناول، لكن ضميري دائما يؤرقني ويعذبني، معلش فأرجو إرشادي. هو كل ما تاخد عقوبة تمارسها بتريح ضميرك، ولو مثلا عدد كبير من المطنيات في كل سجدة تقول اغفر لي يا رب لأني كذا واغفر لي يا رب لأني كذا، ولكن لا تتذكر تفاصيل الخطية وإلا ترجع لك تاني، ابتعد عن تفاصيل هذه الخطايا. واحد بيقول ما معناه يعني ايه رأيك في ناس بيصوموا ويفطروا بأكل اللحم أثناء الصيام، وهل يجوز عمل أكاليل زواج أثناء الصيام؟ لا طبعا، الطوائف دي احنا ما بنوافقهاش، وهم تقريبا ضيعوا الصوم واصبح ما عندهمش صوم. من ألطف الكلام في الصوم ما قاله دانيال للنبي في صومه، بيقول كنت صائما 3 أسابيع أيام لم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم آكل شيئا شهيا، ولم آكل شيئا شهيا. يعني الواحد في الصوم ما يأكلش المشتهيات وإلا مش يستفيد من صومه، زي مثلا مش بس دول اللي بيصوموا يأكلوا لحمة، زي اللي في صومه يطلب منهم أن يعملوا له أصناف جيدة الصنع جدا وشهية مع انها نباتية. فمفروض في الصوم قهر الجسد ورغباته وشهواته من جهة الاكل، تمهيدا لانه يقهر جسده في حاجة تانية. اخر سؤال اجاوبه للادي، بيقول واحد بيقول ايه انا طالب بالثانوية العامة وكثيرا ما اصاب بالملل في المذاكرة وأشعر أنني غير قادر على التحصيل، فماذا أفعل في مثل هذا الوقت حتى أستعيد نشاطي في المذاكرة من جديد؟ وكيف كنت قدستك تذاكر المواد التي لا تحبها ولا تستطيع فهمها بسهولة؟ كيف كنت تذاكرها؟ لا يا ابني أنا ما فيش مواد ما كنتش بفهمها، ده الكلام ده عندك أنت. وايضا ما فيش مواد ما كنتش بحبها، ما كانش بيحصل كده. لكن برضو ما انكرش ان في بعض اوقات كان الواحد يذاكر مادة ويوصل لوضع انه اتضايق منها، يغيرها بمادة اخرى وبعدين يرجع للمادة الاولانية مرة تانية. زي مثلا لما كنا بناخد امتحانات في الرياضة في الهندسة مثلا، ويجي الواحد في آخر السنة يدور على تمرين مطلوب منه ألف وب، يخلص ألف ومش قادر يوصل لب، فيسيب التمرين ده ويمسك تمرين تاني، وجايز بعد ما يخلص التاني تجيله فكرة يرجع للأولاني. فالحكاية عايزة محايلة، إذا زهقت من مادة امسك مادة أخرى وبعدين ارجع للأولانية، دي أول طريقة. تاني طريقة، احنا ما كناش بنذاكر من غير ما نفهم، لا، الحاجة اللي بتذاكرها من غير ما تفهم هتنساها، حاول انك تفهم وبعد ما تفهم الحكاية تدخلها في مخك مفهومة، لكن تدخلها مش مفهومة زي واحد يأكل أكلة نية تأذيه، لازم تستوي وبعدين يأكلها. فكمان الفهم، حاول انك تفهم، لانك لما تفهم هتقدر تستوعب الكلام وتحفظه. هو واد لطيف كاتب لي في المقدمة: عزيزي قداسة البابا. مفيش حد بيبعت لي كده، اللي بيبعته بالانجليزي احيانا بيقوله. في سؤال مبعوث، سؤال مبعوث لي باللغة الإنجليزية، بيقول: A late book from the cathedral is writing that the end of the world will be when Jesus will come 2001. Don't trust any people, any man or any scholar or any clergyman who says that the world will end at a certain date. It is written in the book of Acts chapter 1 verse 7 that our Lord Jesus Christ said to his disciples, it is not for you to know the times and seasons which are in the authority of the Father alone. It is not for you to know times nor seasons which are in the authority of the Father alone. The date of the end of the world is not known by anybody, not by the angels, nor by the apostles, nor by the prophets. It is not for you to know. Many people wrote about the end of the world, and all what they said were false. Never mind who wrote the book, but what does the Bible teach us? The Bible teaches us that it is not known by anybody, nor by the disciples of Christ, nor by the angels, nor by the prophets. We take our teaching, our doctrines from the Bible, not from any other book. If there is contradiction between the book and the Bible, ناخد أي ترتيلة وبعدين نبتدي نخش في المحاضرة. لا قلناها كثير. عايز أكلمكم النهاردة عن كيف نواجه المشاكل، كيف نواجه المشاكل. في ناس كتير يجي لهم المشاكل يواجهوها بطريقة تزيد المشكلة. ما فيش إنسان في الدنيا ما بيجيلوش مشاكل، لكن كيف يواجهها؟ في نوع من الناس يواجه المشكلة بالاضطراب، بالحزن، بالضيق، بالبكاء. ويمكن بعض الستات كده، مش كلهم يعني. فأول حاجة إن البكاء والحزن مش بيحل المشكلة، إنما بيزود المشكلة مشكلة. الإنسان اللي بيواجه المشكلة بالضيقة الداخلية ممكن يجيب لنفسه مرض. ياما ناس تجيلهم مشاكل من كثرة الحزن، من كثرة البكاء، من كثرة الاضطراب، يجيله ضغط، يجيله قرحة في المعدة، يجيله سكر، يجيله أمراض أخرى، وبرضو المشكلة لا تحل. المشكلة لا تحل. في ناس يواجهوا المشكلة بالحيلة مش بالحل، بالحيلة. النقطتين دول جم مع بعض في قصة آخاب الملك وامرأته إيزابيل. آخاب جات له مشكلة انه عايز يستولي على حقل نابوت اليزرعيلي ومش قادر، فرجع الى بيته مغموما حزين تعبان. طبعا الحزن والتعب ما جابلوش الحق. إيزابيل كانت ذكية بس ذكاء منحرف شرير، وقالت له ولا تتعب، نجيب لك حيلة تجيب لك الحقل بتاع نابوت وما تضايقش. وعملت حيلة، دبرت مؤامرة للرجل وانتهى الامر الى قتله والاستيلاء على حق. لكن الحكاية دي ما جابتش النتيجة ليهم، لان ربنا بعت لاخاب وقال له في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس دم. اذا في انسان بيحاول يحل المشكلة بحل له نتائجه السيئة اللي تضر فيما بعد، زي واحد بيعالج الفقر بالسرقة، أو بيعالج الفقر بالرشوة، أو بيعالج الفقر بأي خطية أخرى، بالاحتيال على الآخرين، بالنصب. فبيحل المشكلة بخطية. فاللي بيحل المشكلة بالاضطراب، الاضطراب ما يجيبلوش نتيجة، واللي يحل المشكلة بخطية، الخطية مش هتجيبله نتيجة، وإن جابت نتيجة سريعة في الأول بتجيب أضرار فيما بعد. زي دواء، يقول لك الدواء ده بيعالج مرض لكن بيعمل سايد افكتس، يعني ليه نتائج جانبية بتضر الإنسان. من ضمن الحاجات اللي تساعد على حل المشكلات الوقاية منها، يعني ما تنتظرش لغاية لما جيلك المشكلة علشان تحلها. حاول انك انت تبتعد عن الاسباب اللي بيجيب لك المشاكل. يعني في طريقة لطيفة الناس بيتكلموا عليها، في واحد يقول لك انا اعالج نتائج الموضوع، وواحد يقول لا انا اعالج اسبابه. يعني ايه يعالج نتائجه ويعالج اسبابه؟ زي واحد شاعر بسخونة فيقول لك اعالج السخونة، ياخد له حاجة تخفض الحرارة او يعمل له كمادات، وواحد تاني يقول لا انا اشوف سبب السخونة دي ايه. جاي السبب السخونة التهاب في اللوز، بس دي مالها؟ دي هتتعالج بكمادات؟ لازم تشوف ايه الاسباب. جاي السبب السخونة قرحة جوه الجسم، دي هتتعالج بسكرينة؟ مش هتتعالج، ده في قرحة جوه. فاحنا لا نهتم فقط بمعالجة النتائج، إنما ينبغي أولا أن نعالج الأسباب. يعني عندك مشكلة، واحد زعلان منك، واحد زعلان منك، تقول اعالج النتائج واخليه يبطل زعل، لا، ده انت تعالج الاسباب، تعرف لماذا حصل هذا الامر وايه اسبابه، فان عالجت الاسباب الحكاية استريحت. زي واحد مثلا في خصومة بينه وبين واحد تاني، وجايز يكون سبب الخصومة تنازع على إرث، على أرض، على وظيفة، على أي حاجة. يقول فلان متخصم مني، أروح أقول له أخطيت صلحني؟ لا، لازم تشوف إيه السبب وتعالج السبب. في غالبية المشاكل الزوجية عشان تتحل المشكلة لازم يتحل السبب. واحد مراته زعلانة منه، فيقول لها تعالى أنا أبصها على راسك، تبصها على راسك، ده هي زعلانة علشان موضوع معين لازم تحل الموضوع ده، ما تخرجش عنه وتفتكر لما تبص على راسها انتهى الموضوع، لا، ده لازم ترجع للسبب وتعالج السبب. فمن الأشياء الهامة في علاج المشاكل أن نعالج أسبابها، وإلا تبقى كما هي، تبقى كما هي. زي اتنين متخصمين يروحوا عند أب كاهن، أو يجيبهم الأب كاهن، تعالى يا أنت وهو تعالى، ها، حط إيده على راسه، اقرأ أبانا الذي على راسه، تقرأ أبانا الذي، ده في أسباب لازم تتعالج، مش مجرد تحط إيدك على راسه وتقرأ أبانا الذي. معالجة كثير من المشاكل لازم يكون بمعالجة أسبابها. في ناس يفكروا في أسباب غير حقيقية، زي واحد بيسقط في الثانوية العامة باستمرار ما بيجيبش مجموع، واحدة كل ما يجي لها خطيب يمشي يقول لك اه لازم اعمل لها عمل، لازم في سحر، ده أسباب مش صح. لازم تبحث عن الأسباب الحقيقية. فاكر زمان من قيمة حوالي، كنت لسه أسقف جديد، يمكن متهيألي كان سنة 63 ولا حاجة زي كده، كنت بروح أوعظ أسابيع نهضة في بلد من البلاد، وكنت بقضي أسبوع نهضة، فالناس كانوا بيجوا يعترفوا عليا ويقعدوا معايا. فبنت جاتني تعترف تقول إن كل ما يجي لها عريس يمشي، فقالت متضايقة، وجايني عريس هيفوت عليا بكرة ولا بعد وأنا مش عايزة أب، ومتضايقة. قلت لها يا بنتي وانت متضايقة تقابليه وانت مكشرة ومبوزة ومدمعة وعينك حمرة وخدودك مش عارف ايه، طب ما هيسيبه يمشي، دي مش علاج. لازم الواحد يعالج الامور بطريقة سليمة وبمعرفة اسبابها الحقيقية ومعالجة الاسباب اللي تيجي منها. في واحد تجي له مشكلة يعالجها بخطية، يعني ايه بخطية؟ بكذبة، يعالجها بكذبة ويقول خلاص الحمد لله ويعرف انه ضحك على الناس، او يعالج الخطية مش بكذبة بانه يلزقها في واحد تاني. طب ولما يلزقها في واحد تاني دي ما هي خطية اخرى. معالجة المشكلة بخطية ما بتحلش. زي بنت مثلا أخطأت وحبلت، تعالج ده بالإجهاض وتبقى عالجة الخطية بجريمة قتل، أهو أقول لك علاج مشكلة. أو مثلا أم لها ابن متعب فتعالجه بالتدليل وإنها توافقه على كل حاجة لغاية لما الولد يزداد فساده ويبقى فيما بعد ما فيش حد عارف يحكمه. ما نستطيعش أبدا نحل المشكلة بخطية. ناس كتير من أهل العالم بيعالجوا المشكلة بخطية أو بكذب أو بحلفان. ما هو بطرس الرسول عمل كذب، وقع في مشكلة أن الناس بيقولوا له أنت من بتوع يسوع الناصري ده جليلي ولغتك زيه، قال لهم لا، وقعد يحلف ويكذب أني لا أعرف الرجل. دي حلت له المشكلة؟ ما حلتهاش. إذا أردت أن تحل المشكلة مش مسألة حل وقتي، لا، هو المفروض في حل دائم، حل مستمر يبقى على طول. في ناس اتجاههم نحو المشكلة هو النرفزة، مش الاضطراب، النرفزة. نرفزة يعني ايه؟ يعني عنده أخ عيان في البيت، يحط له الترمومتر ويبص في الترمومتر يلاقي درجة الحرارة 39.40، يروح ماسك الترمومتر وخبطه ودشدشه. طب دشدشة الترمومتر تمنع ان العيان عيان؟ ما هذا مش حل للمشكلة. او واحد يلاقي ابنه غلط يقول حل المشكلة دي يديله قلمين يضربه يحبسه في البيت، ما تحلتش المشكلة. لا نحل المشكلة باضطراب ولا بحزن ولا ببكى ولا بأعصاب تعبانة. الناس اللي في ليهم مشاكل زوجية ويفتكر انه بقى زوج حمش، مش عارف يترجمه كلمة حمش ازاي، زوج حمش ويعالج المشكلة بالضرب بالطرد بالضرب بالطرد بحبس الست في البيت. طب ودي هتعالج مشكلة دي؟ هتقعد الست وهي محبوسة في البيت تقول حظ الوحش اللي اتجوزت راجل من هذا النوع، وتقعد تزن وتتعب لغاية لما علاقتها به تسوء عن الأول وتفكر ازاي تتخلص منه. المشكلة تحل بطرق أخرى. أول حاجة تتحل بيها المشكلة الحكمة. الحكمة، الناس الحكماء يقدروا يحلوا مشاكلهم بعقل رزين وهادي، بعقل رزين وهادي. لما الواحد بيكون مضطرب أو تعبان عقله مش قادر يفكر، فلا بد أن يهدأ، ولما يهدأ يفكر، ولما يفكر يحل بحكمة. تقول لي طب وافرض ما عندوش الحكمة؟ اللي ما عندوش الحكمة يحل المشكلة بالمشورة، بالمشورة الصالحة، بالمشورة الصالحة. يروح لشخص عاقل وحكيم ويقول له وقعت في المشكلة دي اعمل ايه، او يروح لأب اعتراف يكون عنده موهبة الارشاد ويقول له الموضوع ده اعمل فيه ايه. اذا كانت تنقصك الحكمة استخدم المشورة. الكتاب بيقول على فهمك لا تعتمد، لان ساعات فهم الواحد ما بيوصلوش للنتيجة. مش في كل وقت تقدر تعتمد على فهمك، محتاج لعقل جنب عقلك يسند عقلك. محتاج لعقل جنب عقلك يسند عقلك. والشخص اللي بتستشيره هو مش تعبان ومش مضطرب، فهيقول لك حل رايق وكويس. في ناس ساعات يفكروا يحلوا المشكلة بالعناد، بالعناد والإصرار كده يعني كده، وإن ما كانش كده يبقى أصعب من كده كمان. طب ودي هتحل ازاي؟ العناد بقى ما يحلش مشاكل، ده يعقدها، يعقدها ويخليها أصعب. في واحد لما يجي يحل مشكلة يفترض حلا واحدا ما فيش غيره، لإما دية لمش ممكن. طب وبعدين؟ طب افرض الحل ده اللي قصادك مش قبله، تعمل ايه؟ الانسان الحكيم، الانسان الحكيم يفترض حلولا كثيرة للمشكلة الواحدة. ما ينفعش الحل ده ينفع اللي جنبه، ما ينفعش التاني ينفع التالت، يفترض حلولا كثيرة. وكمان مش بس يفترض حلول كثيرة، يفترض الحلول العملية اللي ممكن تجيب نتيجة. لأن ساعات إنسان يفترض حلا مش ممكن تنفيذه عمليا أبدا، مش ممكن. ويصر، طب النتيجة مش هتجيب نتيجة. خلي صدرك واسع في حل المشاكل، وإذا جالك فكر حط قصاده بدائل كثيرة جدا. بدائل يعني اللي ينفع ده ما ينفعش بدله، ده ما ينفعش بدله، ده الصدر الواسع والعقل الواسع اللي بيخش في حل المشاكل. ولما يكون لك مشكلة مع واحد، شوف عقلية الواحد ده اللي انت بتتعامل معاه، وحاول تحل المشكلة بما يتفق مع عقلية الشخص اللي قصادك مش مع عقليتك انت. ولذلك في المشاكل الزوجية ساعات الراجل وهو بيحل مشكلة مع امرأته عايز المشكلة تتحل بعقل رجالة، طب ما هو اللي قصاده مش رجالة. لازم يشوف ايه نفسية المرأة وطبيعة المرأة وعقلية المرأة وايه اللي يناسب. زي عندك مشكلة مع طفل، انا هقول لكم بعض حاجات في معاملاتي مع الاطفال مثلا تكون حاجة مهمة عندنا وعيل يشبط فيها ويقول لازم اخدها. ان عاندت معاه وبقت عقول عيال مع بعض مفيش فايدة، هيعيط ويصرخ ويخرب الدنيا ومسك ومثبت فيه. عارفين انا اعمل ايه مع العيل ده؟ اروح مطلع مثلا من جيبي سلسلة المفاتيح واعملها كده تشخلل، الواد عايز الشخلل، لما انا اعمل له شخلالة المفاتيح احسن مع عقله هو اللي يشخل. الواد يروح واخد المفاتيح وسايب الحاجة التانية المهمة، وبعدين يلاقي المفاتيح ما تشبعوش ويبقى انتهت الحكاية وراح. او اي حد ببدائل، بعقل العيل، تشوف العيل اللي ينفع معاه ايه. فانت اذا كنت عندك مشكلة مع شخص، شوف ست ولا راجل، عقلية الست غير الراجل، صغير ولا كبير، عقلية الكبير غير الصغير، ذكي ولا مش ذكي برضه، لأنك جايز تعمل حيلة مع واحد ذكي يفهمها وهي طايرة ويقول لك لا معايا أنا ما ينفعش الأسلوب، برضو انت لازم تشوف اللي قصادك عشان تحل المشكلة اللي معاك. واحد يقول اضحك على عقله بكلمتين، افرض هو مش من النوع اللي يضحك على عقله بكلمتين، تعمل ايه؟ حل المشكلة مع مراعاة الظروف القائمة، لان جايز في ايام معينة يصلح لها كلام وايام معينة ما يصلحش. يعني جايز واحد عنده مشكلة مع واحد تاني يجي يقول انا هروح ولازم اقعد معاه ولازم اخلص الموضوع. طب افرض هو مشغول دلوقتي ومش فضيلك، تعمل ايه؟ هتزودها تاني. دور على الوقت المناسب والاعصاب المناسبة والنفسية المناسبة والحلول المناسبة والمقبولة عمليا، واللي يجيب نتيجة. واللي يجيب ايه؟ نتيجة. في مشاكل تتحل بالصبر والاحتمال، يعني زي ما قلت للبعض، الشخص اللي بيقول لازم المشكلة دي تتحل الآن هيقعد الآن، مش ممكن. في مشاكل عايزة مدى زمني تتحل فيه، لازم. شوفوا لما حدثت المشكلة بين يعقوب وعيسو، وعيسو قال أقوم وأقتل يعقوب أخي، رفقة قالت ليعقوب روح ابتعد شوية عند خالك لبان لغاية لما يهدأ غضب أخيك. يعني دلوقتي وهو في النرفزة مش هتجيب حل، استنى اهدأ ابعد الى ان يهدأ غضب اخيك. وفعلا بعدين بعد ما مر وقت لما رجع يعقوب قدر يحل المشكلة معاه، وكان عيسو مش في غضب. في مسائل عايزة وقت تتحل فيها. واحد يقول صبرت وما فيش فايدة، اصبر تاني، ما هو جايز الحكاية عايزة وقت اكتر من كده، وقت لغاية ما ربنا يتدخل في الموضوع، وقت لغاية لما ربنا يتدخل في الموضوع، لغاية لما يجي حل من فوق. يا ما في مشاكل الواحد يصبر عليها يلاقيها اتحلت لوحديها. يعني ايه لوحديها؟ يعني ربنا دخل في الموضوع وحله، ادي ربنا فرصة. في ناس ساعات اثناء الوقت يلجأوا الى حلول بشرية، والحلول البشرية جاي بتجيب نتائج لكن مش هي بتاعت ربنا. زي ابونا ابراهيم وجد ان حل مشكلة سارة في العقم ان ياخد هاجر، وربنا قال له مش هو ده الحل ومش موافق عليه. هاجر جابت عيب لكن مش هو ارادة ربنا. خد قطورة، وقطورة جابت جمهور من العيال لكن ما كانش حسب مشيئة الله. في طرق بشرية بتتعمل لكن مش هي اللي ربنا بيحلها. جايز تجيب نتيجة لكن مش هي الطريقة البشرية، مش هي الطريقة بتاعت ربنا. كتير من دول مثلا اللي بيلجأوا لطرق بشرية اللي بيعملوا أطفال أنابيب أو عملية إخصاب خارج الرحم وبعدين تروح له، طرق بشرية وجايب تجيب نتيجة لكن وجايز ترضي البعض وجايز ربنا يمررها، ولكن ربنا له طرق أخرى، له طرق أخرى. بعض الطرق البشرية تكون حكمة وربنا ما بيزعلش منها، وبعض الطرق البشرية تكون خاطئة وربنا ما يوفقش عليه. زي أبونا إبراهيم لما قال لسارة في كل مكان تذهبي إليه قولي إنك أنت أختي أحسن ياخدوني ويقتلوني وياخدوك. فكانت النتيجة قالت كده، فأخذها أبي مالك وكانت هتحصل مشكلة. مشكلة سببها مين؟ سببها أبونا إبراهيم القديس العظيم الذي لا نستحق تراب قدمه، لكنه طرق بشري وتودي في مشاكل، تودي مشاكل. كتير من الناس يلجأوا للطرق البشرية، كتير من الناس يلجأوا إلى الطرق البشرية. في ناس في حل المشاكل يلجأوا إلى القهر والعنف، يقول لك المسألة دي هتتحل، هتتحل ولو فيها ضرب رصاص، ولو فيها خناق، ولو ولو ولو. تقول لي يا عم إلجأ لطريقة تانية، يقول لك أنا راسي اتركبت على كده، مفيش غير دي. الكلام ده القهر والعنف ما يجيبش النتيجة، لأن العنف عبارة عن إرغام الناس على حل هم مش مقتنعين به من الداخل. طريق الإقناع أفضل بكثير من طريق القهر والعنف، لأن بالإقناع بتخلي الواحد من جوه راضي، بالقهر يبقى من جوه مش راضي ولازم ياخد تصرف من بره غير إرادته. ما تنفعش دي، طرق القهر والعنف ما تنفعش. والعنف على أشكال وألوان، في عنف مادي جسدي بالضرب بالقتل، في عنف بالتهديد، بالتهديد وهو عنف، في عنف بالعياط، يعني امرأة عايزة ترغم جوزها على حاجة، يخش البيت مفيش غير الدموع والحزن. طب يا ست مفيش غير الدموع والحزن، وتقول له انا عملت حاجة؟ ما عملتش حاجة، والعياط ده مش حاجة، هو لازم الحاجة يعني خناقة ولا اكياس بلاستيك؟ ما ممكن ممكن البكا يكون نوع من العنف ونوع من الضغط. في مشاكل تتحل بالتواضع، بالتواضع، يعني إنسان متعب معلش، مش ضروري ان احنا في كل حاجة نقول الكرامة والحقوق واللي واللي واللي، ياما اللي بيتنازل كتير بيحل كتير بالتنازل بالتواضع. الطريقة دي لجأ اليها يعقوب اب الاباء لما جه يتقابل مع عيسو، قسم هو وولاده وجواريه وزوجاته وكل مجموعة يودوها تسجد على الأرض، انتوا مين؟ احنا ولاد عبدك يعقوب. ويعقوب برضو عمل كده، قال لعيسو، قال له ايه منك الجيش ده؟ قال له دول ولاد عبدك اللي ربنا انعم بيهم على عبدك، جايين علشان ناخد بركة سيدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله. بالاتضاع كسب الموقف، الاتضاع غير المحلسة، يعني ممكن واحد يتضع من قلبه، يتضع من قلبه. ده في مشاكل تتحل بالكلمة الطيبة، تتحل بكلمة مديح، في مشاكل تتحل بابتسامة حلوة، في مشاكل تتحل بأن واحد يسمع كلمة تتعب كأنه ما سمعهاش ويعمل أنه ما سمعهاش، يتقي مشكلة. في مشاكل تتحل بفكاهة، ولذلك الناس اللي بيضحكوا كتير وعندهم روح المرح بيكون صدرهم واسع وبحبوح وبيمرروا حاجات كتير والمشاكل تضيع. لكن لو واحد كل كلمة بيدقق عليها وبيخط وبيفحصها وبيحللها في ذهنه وبيطلع لها نتائج وبيجيب لها أسباب وبياخد عليها قرارات، الحكاية تتعقد. مسائل ما تتحلش كده، لازم الواحد عشان يحل المشكلة يكون لطيف. في مشاكل تتحل بالصلاة، يعني يصلي وربنا يحل المشكلة، وفي واحد يصوم للمشكلة كم يوم وتتحل المشكلة، وفي واحد يصلي ويصوم وياخد موقف عملي، ياخد إجراء عملي، ودي كويسة. وفي مشكلة تمر على الواحد بالإيمان، يقول أنا واثق إن ربنا هيحل الموضوع وهيتحل بالإيمان، تقول له المشكلة اللي قصادك، يقول لك كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، هتشوفوا إن النتائج الحكاية دي كويسة. وفعلا بالإيمان تتحل. شوفوا يوسف الصديق لما وقع في مشكلة وترمى في السجن، بالصبر بالإيمان اتحل الموضوع وربنا حول الشر إلى خير وكل حاجة تتحل. لذلك اللي عنده إيمان ما بيتعبش، يقول ربنا هيحلها هيحلها، هتنتهي للخير هتنتهي للخير، ويكون عنده السلام القلبي والثقة الكاملة ان ربنا لابد يحل المشكلة. اتفضل وتصلي.